أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، كانت الحكومات قبل الإسلام تفرض الضرائب على الفقراء ومتوسطي الحال، أما الملوك والأمراء ورجال الدين ومن لهم صلة بهم فقد كانوا معفيين من كل التكاليف المادية، وكانت الطبقات الفقيرة تعيش في الحرمان بل في العبودية للأمراء والمثرين. ولهذا ما كان الفرد في الزمن القديم يعتبر الحكومة تمثله أو تمثل مصلحته العامة، إنما كان على العكس يرى فيها عدوه الأكبر الذي لا هم له إلا ابتزاز أمواله وامتصاص دمه من غير منفعة محسوسة تأتيه من وراء ذلك. ولهذا فقد كان الفرد يعتبر الضريبة عبئا ثقيلا ينبغي التهرب منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولقد كانت الشعوب فيما مضى لا تعنى بمالية الحكومة من حيث وارداتها أو مصروفاتها، إذ كانوا يعتبرونها مما يخص الملك ومن يلوذ به من الوزراء والعمال. وكانت الحكومات القديمة بدورها لا تهتم إلا بتوفير المال لخزينة الملك، مستعملة في ذلك ما تستطيع من وسائل مشروعة وغير مشروعة، فلم تكن كالحكومات الحديثة توجه قسطا كبيرا من عنايتها إلى العدل في فرض الضريبة وفي توزيع عبئها توزيعا مناسبا بين طبقات الأمة، وإلى إنفاق الواردات العامة فيما ينفع الناس ويزيد الرفاهية في المجتمع. فلما جاء الإسلام قلب هذه الحال إلى ضدها، ففرض على الأغنياء ضريبة لمصلحة الفقراء سماها الزكاة، وتوخى في جبايتها وصرفها أسسا من العدل والنظام لا يوجد نظيرها في أي مذهب من المذاهب الحديثة. أيها الإخوة المسلمون، اليوم نحدثكم عن الزكاة حديثا لم يعهد المدرسون أن يطرقوا، فلقد اعتاد العلماء والمدرسون أن يتحدثوا عن الأحكام الشرعية الخاصة بالزكاة، ونحن اليوم نتحدث عن الزكاة كجزء من النظام الإسلامي. ما الحكمة من تشريعها ومن المعاني العظيمة التي تحملها، وكيف تساهم في بناء المجتمعات الإسلامية وفي تقدمها وتطورها؟ وسوف نتطرق إلى بعض الجوانب المهمة التي تساءل الناس عنها عادة، وربما نتطرق للإجابة عن بعض الأسئلة الفقهية التي تحتاج إلى إجابة واضحة وبينة. أيها الإخوة والأخوات، في هذا اللقاء المبارك معكم نستضيف في ندوة هذا اليوم والتي هي بعنوان ما لم نقله عن الزكاة فضيلة الشيخ الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح، والشيخ ماجد فقر مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف. نرحب باسمكم وباسم إذاعة القرآن الكريم بهما، ونسأل الله أن ينفعنا بعلمهما. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ الآن بالسؤال الأول، والسؤال الأول هو هذه الزكاة، ماذا تعني كلمة الزكاة لغة اصطلاحا، وما الصلة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي؟ تفضل شيخ ماجد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر لكم يعني هذا اللقاء الطيب، ونشكر إذاعة القرآن الكريم برامجها القيمة، ونرحب بضيفك الدكتور الكيلاني. نقول في البداية معنى الزكاة هو النماء، والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومختصر التطهير والتزكية كما قال العلماء هي تطهير وتزكية للمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الزكاة هي جزء من المال الفاسد، وكأنه يطهر وينقي المال الفاسد، وفي نفس الوقت هي تطهير وتنمية لنفسية الغني من حب المال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الإنسان عندما يحارب شهوة حب المال والتملك هنا يستطيع أن يصل إلى التزكية والتطهير. والأمر الثالث تزكية وتطهير للمجتمع ككل كنظام اقتصادي، وهذا للأسف إحنا من ركزش عليه في محاضراتنا ودروسنا وخطاباتنا، كيف أنه يحقق نماء اقتصادي غير مسبوق في أنظمة ثانية. والأمر الأخير هو تزكية وتطهير للفقير، هذا الفقير الذي لا يرى إلا الغني يركب السيارة ويأكل ما يشاء من الطعام ويلبس ما يشاء من الثياب، وهو لا يملك ذلك، فيصبح عنده حقد على المجتمع. فحتى نزيل هذا الحقد فبيصير حق له لنخفف من معاناته، وفي نفس الوقت يصير ترابط بينه وبين الغني. إذن هو تزكية وتطهير لمجموعة من الأمور وليس لأمر واحد.
جميل، جزاك الله خيرا على تجلية هذا الأمر. الآن السؤال ننتقل فيه للدكتور جمال، لماذا صنفت الزكاة في جانب العبادات وهي جزء من النظام الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية نشكر إذاعة القرآن الكريم التي تغذي الأرواح وتؤلف القلوب وتنشر الخير بين الناس، ومن عبر أثيرها أتقدم بالتهنئة والتبريك للعالمين الإسلامي والعربي بحلول شهر رمضان المبارك، وكما أتقدم بالشكر لضيفك أخ جعفر أستاذ ماجد. بخصوص موضوع الزكاة وتصنيفه في نظام العبادات، يعني بداية أقول أن العلماء تكلموا في موضوع الزكاة تحت أكثر من بند، وإن كان العلماء يعني يصنفون الزكاة تحت بند العبادات، لكن في الحقيقة هي تعتبر من النظام المالي الإسلامي الهام جدا في الحياة الإسلامية، ولعل تصنيفها في باب العبادات هو معنى الالتزام في هذه المسألة. أخ جعفر، موضوع النظام المالي أو المعاملات المالية ليس فيها جانب التزامي، وبالتالي كما قال العلماء الأصل في المعاملة الحل، والأصل في العبادة الوقف والحظر، ولهذا حتى يكون الإنسان المسلم على التزام في موضوع الزكاة في قضايا المالية صنفت تحت هذا الباب. وإلا ما معنى أن تقرن الزكاة مع الصلاة في أكثر من 32 آية في القرآن الكريم؟ علما كثير من العلماء عندنا في الإسلام يتحدثون بموضوع الزكاة تحت النظام المالي والإداري، مثل مثلا أبو يوسف في كتاب الخراج، يحيى بن آدم في كتاب برضو الأموال، أبو عبيد في كتاب الأموال. فهناك من العلماء من تكلم تحت هذا الموضوع تحت بند النظام المالي والإداري. لكن في المقابل أيضا المفسرون يعني تجلوا في موضوع تفسير الآيات وخاصة آيات الأحكام في هذا الباب، وكذلك الفقهاء في الأحكام الفقهية، لكن تصنيف الزكاة تحت هذا البند وجعل أركان الإسلام اللي هي متعلقة بالعبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا أنا في نظري يتعلق في قضية إلزامية حتى الإنسان المسلم ما يتهرب من هذا الموضوع، بخلاف القضايا المالية العادية التي قد يكون في نوع من الاحتيال ونوع من الهروب في هذا الموضوع.
شكرا لك، بارك الله فيك، يعني فكرة طيبة وجميلة إن شاء الله. ننتقل لسؤال آخر، وهو بعض الناس قد يعتبر الزكاة كالضريبة، وبالتالي يجد لنفسه المبرر في التهرب منها، يقول أنا أدفع ضرائب، لماذا أدفع زكاة بعد ذلك؟ كيف نرد على هذا أستاذ ماجد؟
في الحقيقة نريد أن نميز بين العبادة كما قال الدكتور الكيلاني وبين ما يفرض لمصلحة المجتمع. العبادة هي فريضة من الله عز وجل تحتاج لشروط معينة، كما قالوا أن الزكاة اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يصرف إلى جهات مخصوصة بشرائط مخصوصة. إذن الزكاة لها نية العبادة كما نية الصلاة والصيام والحج، إذن هي تحتاج إلى نية وبقدر معين. أما الضرائب هي تفرضها الدولة لمصلحة المجتمع ككل، وهي تحدد نسبتها، وهناك النسبة محددة من الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يتلاعب فيها، محددة في مدة معينة في شروط معينة. أما الضريبة تختلف. الأمر الثاني هو من ناحية شرعية، حتى أصلا الهروب من الضرائب لا يجوز شرعا، وبالأخص إحنا نتحدث على ظل دولة إسلامية تحقق كل ما للمواطن من حقوق كاملة، سواء كان حقوق مدنية أو حقوق في المعيشة في البطالة. لا يجوز للإنسان أن يتهرب حتى من الضريبة. في أي قانون سن الدولة يصير ملزم، ومن خالف بقصد المخالفة ونية المخالفة هو عاصي لله عز وجل حتى الضريب. الزكاة بالذات هي من الله عز وجل، والدولة تقوم على جمعها ولها مصارف مخصصة. أما الضريبة ممكن نستخدمها في أي مصرف بتحدد الدولة. إذن هناك فرق واضح بين الزكاة والضريبة، لكن لا نقول أن الزكاة هي فرض فبالتالي يجوز أن نتهرب من الضريبة في ظل الدولة الإسلامية، لأنه هذا غير جائز، لأن الضريبة تحقق مصلحة المجتمع.
جزاك الله خيرا. طبعا قد يكون تفضل دكتور جمال، إذا كان لك إضافة.
موضوع الضريبة، أقول حال هناك عندنا سات ماجستير أشرفت عليها لإحدى الطالبات في هذا الموضوع، الفرق بين الزكاة والضريبة، لكن من استلالا من القضية التعبدية الخاصة في موضوع الزكاة، عندك موضوع إنكار الزكاة أمر قد يؤدي إلى الكفر، وقضية هذه خطيرة جدا. موضوع الضريبة إنكارها لا يعني شيء، ممكن يكون هناك في نوع من الخروج على النظام العام، ممكن هناك في نوع من العقوبة البسيطة قد يعني تفرض على هذا الإنسان، لكن قضية مثلا إنكار موضوع الزكاة قد يخرج من الملة. يعني وهناك يعني رأي فقهي في هذا الموضوع، هل الإنسان إذا ترك الزكاة كسرا أو تكاسرا أو إنكارا؟ وكما تعلمون أن سيدنا الصديق أول حرب شن في عهده حرب منع الزكاة. طب هل يمكن أنا أشن حرب على منع الضريبة؟ هذا مطلقا لا يكون. ولهذا هون خطورة موضوع الأمر التعبد عما هي قضية مالية، إنه قضية إنكار موضوع الزكاة موضوعه يعني كعبادة وأمر تعبدي قد يخرج الناس من الملة وبالتالي أصبح بلا دين أو إنسان كافر. لكن موضوع الضريبة تهرب الضريبة هناك عقوبات دنيوية، بكل حال لن تصل إلى هذه العقوبة والله أعلم.
ثم يعني يبدو أنه فكرة أنها هي عبادة من العبادات تدفع الإنسان المسلم إلى أن يؤديها برغبة وبشغف وبنوع من التنافس مع الآخرين لكسب الأجر والثواب وكسب رضا الله تبارك وتعالى. قد لا يكون هذا في الضريبة اللي باعتبارها عادة الإنسان شيء على كاهل وعلى كذا، وحلو دوما الإنسان يشعر مع الآخرين ويكون الدافع الإيماني هو الذي يحركه دائما. فيبدو أن كل أعمالنا إنما الأعمال بالنيات يعني مربوطة بدافع إيماني بالأصل، سواء كانت صلاة أو صيام أو زكاة أو غير ذلك. إذا ننتقل لنقطة أخرى ربما يعني نود أن نشير إليها وفيها نوع من الإشارة إلى أهمية موضوع الزكاة حتى على مستوى رفعة الإسلام ومجد الإسلام. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره: إيتاء جميع المسلمين أو أكثرهم للزكاة وصرفها بانتظام كاف لإعادة مجد الإسلام، بل لإعادة ما سلبه الأجانب من دار الإسلام وإنقاذ المسلمين من رق الكفار. كيف تساهم الزكاة في إعادة مجد الإسلام؟
والله الإنسان المتبع لأحكام الزكاة يرى فيها يعني العجب العجاب. يعني إذا بدأخذ الزكاة كنظام مالي وكما وضع وأسله في الإسلام ترى الأمر الغريب العجيب. يعني فعلا هو عبارة عن نظام اقتصاد ضخم. يعني لا تصور أنه موضوع الزكاة كما يعلم بعض الناس أنه تعطي الإنسان 50 أو 100 شيكل، إطلاقا ليس هكذا. يعني إذا بنأخذ إحنا الآن مثلا معانا الزكاة أو حتى نأخذ مثلا آية الصدقات اللي هي متعلقة في موضوع مصارف الزكاة، سوف ترى أن الإسلام في موضوع الزكاة يحمي الإنسان ويحمي الأمة ويحمي الجماعة بكل هذه المعاني ماليا. أخي جعفر، قضية المال كما قال من يملك يحكم. هلا أنت الآن لو بتحسب حسابات الزكاة وكيف تعالج في المصارف سوف ترى أن الإسلام يدخل في كل بند من هذه البنود. يعني قضية الزكاة ليس فقط هو أنك تعطي إنسان كما ذكرنا يعني مقدار بسيط، يعني كما قال سيدنا عمر أغنوهم، يعني إذا أعطيتهم فأغنوا في المسألة. يعني كما جاء عن سيدنا عمر أحد الناس فأعطاه من الإبل 3، فاستغرب بعض الناس قال أنت بتعطي 3 إبل طبك في حاجة بسيطة، قال إذا عادوا فكرروا حتى ولو بلغت 100 ناقة ولو بلغت 100 ناقة. فبالتالي هذا واضح. لكن لو تأخذ مثل موضوع إعطاء الفقير وإعطاء المسكين وإعطاء المؤلف قلوبهم وإعطاء الغارمين وإعطاء سهم في سبيل الله وإعطاء سهم ابن السبيل، فبالتالي سوف ترى أن في الزكاة هناك كفاية غريبة عجيبة. يعني حتى ممكن أن تكفي الدولة من هذا المال. يعني أعطيك مثال بسيط على مستوى حساب بسيط في موضوع في مثلا في جامعة النجاح، كفارة اليمين حسب لكل طالب عندنا في الجامعة حنث بيمين واحد كم سوف يكون مردود اليمين فقط على 20,000 طالب طلع عندي على اعتبار أنه بدي أدفع مصاري بعشر بدي أطعم 10 مساكين كفارة 10 مساكين 100 شيكل بيطلع عندي 2 مليون شيكل.
الله
أكبر. إذا إنسان على مستوى كفارة يمين على مستوى جامعة إحنا من الحصيلة
ومن طلاب ومن طلاب داخلهم يعني محدود جدا،
وأنا بحكي عن عاملين بحكي عن طلاب 2 مليون شيكل، أنت بتحكي عن أموال هائلة. ولهذا يعني أحد الزعماء عندما كان ينادي بصندوق زكاة عالمي حورب حتى بفكره. يعني تحكي أنت صندوق زكاة عالمي، يعني أنت بتحكي عن صندوق يعني حصلته مئات المليارات، وبالتالي هذه تعطى للناس سواء كان الفقير أو المسكين أو حتى المؤسسة أو حتى الجمعية أو حتى المدرسة أو حتى الجامعة أو حتى الدولة أو حتى الجيش يسلح من هذا المال بدون منا من أحد. يعني هذا هو عبارة عن مال يعني أنت ملزم فيه. طبعا هناك قضية اللي هو كيف يتم التحصيل والتوزيع، هذه آلية أخرى مختلفة تماما. من هون تكلم العلماء في موضوع النظام الإداري والمالي، إنه هناك عندنا دائرة التحصيل المال، هناك يعني دائرة يعني هذه مختصة بهذا الموضوع، هناك عندك دائرة للتوزيع لهذا المال، هناك لها شروط معينة. فأنت بتحكي أنت تصور أنت لو كان عندك حصيلة حصيري في صندوق من الأموال يحتوي على مئات المليارات وقد يصل التريليونات من الأموال والدولارات. فهذا يعني أنت الآن بتكفي كل إنسان بحاجة، وخاصة كما ذكرت الإعطاء لا يكون فقط على مقدار بسيط من المال. ولهذا الفقهاء تكلموا بهذا، يعني مثلا عندك الفقه الحنبلي والحنفي قالوا يعطى ما يكفيه سنة على اعتبار أنه تؤدي كل سنة. طبعا عندك الفقه الشافعي ماذا قالوا؟ قال يعطى ما يغنيه العمر كله. يعني انت لما تعطي انت الزكاة ما بتعطي انسان 50 شيكل،
انت تنقله من حالة الفقر الى حالة الكفاية.
انت الان الهدف الغاية في الاسلام في موضوع الزكاة هو عبارة عن انهاء حالة. ولهذا انا بقول سوف نأتي على موضوع مسار ثاني، هدف الاسلام يعني في موضوع الزكاة هو عبارة عن علاج، عن علاج. وهنا احنا نقول احنا سوف نرى ان الاسلام مش هو عبارة عن دين مثالي، هو عبارة عن دين واقعي بعالج حياة امة. ولهذا انت بتصور انت لما تعطي كل انسان فقير تعطيه ما يكفيه عمر كله، يعني ان تنقل من حالة الفقر الى حالة الغني بمشروع معين اذا كان صاحب مشروع معين مثلا. وبالتالي تصور انت الامة مكتفية فقط من اموال الاغنياء. انا لا اتكلم عن مصادر اخرى للدولة، ما بتكلم عن موضوع مصادر مثل لا الغنائم ولا عن الضرائب ولا بحكي عن موضوع أنا فقط بحكي عن عبارة عن سهم واحد للخزينة وهو عبارة عن الزكاة فقط لوحدها تكفي الأمة بل ويزيد. ولهذا سوف ترى مثلا في موضوع مثلا سهم في سبيل الله، على سبيل المثال سيدنا عمر في زمانه وضع بيت سماه الدقيق. هذا كار كل إنسان يمشي في الصحراء لابد أن يأكل من هذا البيت الدقيق، فيه الخبز وفيه الحليب وفيه الدقيق. سيدنا عمر ابن عبد العزيز في زمانه قسم سهم في سبيل الله على مسالك الطرقات. قال مثلا إذا بطلع لي أنا مثلا $1,000,000 قسم $1,000,000 على مثلا في عندي 5 طرقات لكل طريق 200,000. هاي الطرقات لابد أن يكون فيها في الصحاري، صنعوا بيوت في الصحاري، صنع بيوت بحيث الإنسان أي إنسان ابن سبيل لا يجد مثلا ركوبة يأتي إلى هذا المكان، يجد الركوبة والطعام والشراب حتى ينتقل إلى بلده. يعني عبارة عن محطات تنقل مجانية، هذا في الصحراء ليس في المدن وليس في القرى وليس في الحضر،
وهذا كله من مال الزكاة.
مال الزكاة
سبحان الله العظيم. إذن مال الزكاة يمكن أن يكون أن تتحول هذه المال إلى مؤسسة مالية ضخمة جدا تقوم بشؤون جميع المسلمين وتؤدي جانب مختلف في الحياة قد يكفي المسلمين في كل احتياجاتهم.
نعم.
وبالتالي يعني ممكن إذن مال الزكاة ينشئ دول وينشئ جيوش. تفضل الشيخ ماجد.
في نقطة يعني إضافة للي قاله الكلام الطيب اللي قاله الدكتور الكيلاني، بدي أميز بين أمرين. نحن نركز في عملية النماء إغناء الشخص، وأنا أميل إلى فكرة نماء المجتمع. رب العالمين بيقول وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل. نريد أن نركز على نماء المجتمع، لأنه عبادتنا الحقيقية هي حقيقة مش بس الصلاة والصيام، أن نأكل مما نزرع وأن نلبس مما نصنع. يعني يجب أن يكون عندنا دراسة فقهية على مستوى الوطن العالمي والعربي الإسلامي ككل في تنمية الزكاة في تنمية المجتمع. أنا ممتاز اللي قاله الدكتور في قضية إنه الإنسان أن يعطى حتى يغنى، مش إنه يضل كل سنة يأخذ من مال الزكاة،
هذا على مستوى الفرد.
لكن إحنا تنمية المجتمع إنه يكون عندنا مصانع، إنه تكون لجان الزكاة حقيقة هي مركز حيوي في تنمية المجتمع. لما يكون عندنا مصنع على مستوى الزراعة، مصنع على مستوى الصناعة، مصنع على مستوى صناعة البشر، صناعة القادة في الأمة، كل هاي تأخذ من مال الزكاة حتى ننمي المجتمع، لأنه نحن نواجه حرب ضروس ضد الإسلام والمسلمين. يجب أن نفكر بالكلية أكثر من الخصوصية، حتى إحنا في دعائنا في تعاملنا في صيامنا نفكر في الخصوصية ولا نفكر في العمومية. فيجب أن نسخر الزكاة للمجموع العام حتى نصبح مجتمع منتج ككل. يعني في فرق ما بين شخص هو منتج لنفسه ولبيته واستغنى وممتاز هذا الأمر وجزء من مقاصد الزكاة، لكن المقصد العام هو النظام الاقتصادي المالي العام في تنمية المجتمع، حتى يصير عندنا مصنع للإلكترونيات، يصير عندنا صعود للقمر، يصير عندنا، وهذا لا بأس أنه يأخذ من الزكاة. نطور حالنا حتى نصبح أمة نقود المجتمع كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله يجزيك الخير. إذن العملية عملية توظيف لهذا المال بالصور الأكثر فائدة والأنفع لهذه الأمة وتطوير المجتمع والدولة من خلال هذا المال، وليس فقط مجرد سد حاجة الفقير للحاجات الضرورية الملحة الوقتية المحدودة. يقول ليون روش، ليون روش كان جاسوس وضعته فرنسا على الأمير عبد القادر الجزائري لمدة 10 سنوات، جلس معه فترة طويلة يعني يستمع إليه وهو يتلو القرآن ويسأله بعض الأسئلة حول الكثير من معاني هذا القرآن. بعد 10 سنوات أعلن هذا الرجل إسلامه، فصعقت وزارة الخارجية الفرنسية وضجت الصحافة وسألوه بعد ذلك في مقابلة لماذا أسلمت وعلنت إسلامك وقد كانت المهمة عكس ذلك. قال لقد وجدت في الإسلام حل المشكلتين اللتين تشغلان العالم، الأولى في قول القرآن إنما المؤمنون إخوة فهذا أجمل مبادئ الاشتراكية، والثانية فرض الزكاة على كل ذي مال. كيف أثرت الزكاة كجزء من النظام العام الذي يخدم البشرية في إخراج هذا الإنسان من الظلمات إلى النور؟
سيدي، أولا إحنا يمكن حتى نكون واقعيين، يعني إحنا ممكن إذا نتكلم عن معاني الزكاة كما أرادها الإسلام قد تقول إنه هذا الإنسان كإنسان مثالي مش واقعي، لكن إذا إحنا نطبق القرآن على بعضنا البعض وعلى مجتمعنا سوف تجد إنه القرآن الكريم هو أصل حتى جاء حتى يعالج مشاكل الناس. القرآن ليس هو دين مثاليا، ولهذا ثقافة الزكاة لابد أن تكون موجودة عند الناس دائما، ولهذا ترى أنه تقريبا شبه إجماع عند الفقهاء أن الزكاة شرعت سنة 2 هجرة. أنا أرى خلاف ذلك، يعني سوف ترى أنه في مكة في أكثر من سور هناك آيات تحض على إطعام الطعام، يعني هناك ثقافة إسلامية من البداية بتنمي هذا الخلق عند الناس في مكة عند المسلمين. عندك مثلا في سورة المدثر كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين
ولم نكن من المسلمين.
طيب في سورة الحاقة في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
ولا يحض على طعام المسكين.
طيب في صوت الفجر كل أسوار مكية كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. طيب هناك الآيات الكثيرة في الذاريات وأيضا في سورة المعارج وفي أموالهم حق للسائل المحروم والذين في أموالهم حق معلوم. طيب تكلم أنت عن الإسلام عماله بحض على إطعام الطعام، مش إطعام كمان، الحض على إطعام الطعام في مكة، الحض وإطعام الطعام، وبالتالي قضية عدم إطعام الطعام في مكة معنى هذا أنه في سكر. يعني هناك عبارة عن تربية إسلامية دينية على هذا المبدأ التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الإسلامي وهم لسه بعده في مكة، هذا يعطيك معاني كثيرة. طبعا مع الإشارة إلى أن العلماء يقولون أن بالاتفاق تقريبا سنة 2 هجرة تم تشريع الزكاة كأحكام شرعية كركن أركان الإسلام. طب والآيات هذا ماذا تعني؟ أنا في نظري أن الزكاة شرعت في مكة قبل المدينة، لكن تشريعها كان عبارة عن تربية إيمانية ترسيخة في النفس بشكل مباشر
قبل الممارسة العملية،
لكن دون أحكام تفصيلية. يعني دون بيان مقادير، دون بيان أنصبة، دون بيان كذا، لكن الزكاة في ثوبها المتناهي المتكامل التفصيلي في موضوع النصاب والمقادير كان في المدينة،
يعني غرسها كعقيدة كان في داخل مكة والتنفيذ العملي الواقعي.
لماذا كان هكذا؟ أنا في نظري بعد إذا نظرت في الآيات المكية أنت الآن تريد أن تجهز مجتمع للانتقال إلى مرحلة قادمة، وطبيعة النفس الإنسانية مجبولة على حب المال مجبولة، وبالتالي حتى ترتقي بالنفس فوق المادة لابد أن تربي على التضحية والبذل. إذا جاء مرحلة قادمة لو طلب من البذل في أكبر من هذا الأمر سوف يقوم بهذا الفعل. ولهذا أنا في نظري عملية ترتيب وتدريب الإنسان على موضوع البذل في مكة تهيأ له إلى مرحلة قادمة أعظم وهي الجهاد في سبيله ومشابه ذلك في هذا الموضوع، بدليل أنه هناك العلماء قالوا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا معناه الزكاة والزكاة، لكن كما ذكرت الأحكام التفصيلية كانت هي في المدينة. هذا يعطيك مؤشر أنه قضية التراحم والتكافل هذا موجود في الأمة، قبل أن يكون لها دولة وكيان سياسي مستقل. مع هذا إذا رأيت هذا الأجنبي الفرنسي عندما يرى التراحم والتكافل في موضوع الزكاة أن الإنسان يسعى إلى أعطاء الفقير. يعني صور سيدنا عمر ماذا كان يفعل؟ سيدنا ابن الخطاب كان يرسل في كل يوم إنسان إلى الشارع إلى 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 السوق يقول أيها الناس من منكم فقير؟ من صاحب حاجة؟ من هو الغارم منكم حتى أعطيه من مال الزكاة؟ فتصور انه يعني الخليفه يبعث كما انت قدمت في البدايه انه كان الحق المالي مفروض على الفقير والغني مستفيد. الان اصبح صاحب الدوله رئيس الدوله هو ينادي في الشارع ايها الناس منكم صاحب حاجه، من هو الغارم، من هو يعني من يريد النكاح حتى نزوجه. فتصور انت الان المال فائض موجود بين يعني ايدي الساسه ويريدون ان يعطوا هذا المال للفقراء المحتاجين، وثم ينادوا بالطرقات لهذا الموضوع. بربك هل انسان اي انسان يعيش في العالم المادي ثم يسمع بان المسؤول ينادي بالسوق من صاحب حاجه حتى نعطيه؟ هل يؤمن بالاسلام بعد ذلك؟
طبعا.
ولهذا أن أرى طبيعة الإسلام لو طبق وكان عمليا سوف يرى آثاره كل إنسان يعيش في الدولة الإسلامية.
جميل. دكتور ماجد في عندك تعليق على ما قال؟
والله عندي يعني آية لإيلة قريش إلى فيهم بثلاث الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وبدي أأكد على فكرة الدكتور انه حقيقة الدين الاسلامي اول ما جاء بالتكافل، لكن الفكرة ان الله عز وجل عندما طلب منهم انهم يعبدوا هو بيّن لهم انه اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وهذه الفكرة اللي بحب انطلق منها انه نحن آثمون امام الله عز وجل اذا لم نطعم من يتحولون من الدين الاسلامي الى ديانات اخرى لانه وجدوا الطعام والشراب من خلال التبشيريين في الصومال في المناطق المجاعات. إذن إحنا يجب أن نعمل على توفير الطعام قبل أن ندعو إلى الله عز وجل، التأليف قبل التكليف، لأنه الزكاة هي مصدر قوة للمسلمين، لكن هذا مصدر القوة للأصل إحنا دائما نتحدث فيه كيف نسخر هذا المصدر. نحن كثير في الخطابات نتحدث عن عمر بن الخطاب وصلاح الدين وكذا، لكن يجب أن نربط في الواقع. واقعنا سيء، لكن كيف ننهض في هذا الواقع؟ يعني كيف سنقوم في فلسطين بالاستفادة من الزكاة من خلال الترتيب مع لجان الزكاة، من خلال الترتيب مع وزارات الأوقاف، من خلال كذا نضع لجنة تقوم بنهضة مثال للدول العربية حتى نظهر أو نظهر الإسلام بحقيقته كنظام اقتصادي. معك أنا زي ما حكى الدكتور وزي ما حكيت لن يسمحوا لنا لأنهم بدهمش نموذج للإسلام ينجح، لكن علينا أن نعمل. هناك مصارف في مصر نجحت فوقفوها، كثير من الدول العربية حاولت، لكن لما نظهر الإسلام بالواقعية الحالية هو أنجح. صحيح عمر بن الخطاب كان له دور، لكن نحن نريد أن نربطه في الواقع. عمر بن عبد العزيز كان له دور، لكن نريد أن نربط في الواقع، أن نحدث صحوة في الواقع. كيف نصل إلى هاي الصحوة من خلال الزكاة؟
فضلت وأخ ماجد، القصد الحديث أنه قضية المسؤول عن موضوع الزكاة أنا في نظري يجب أن يتحرى المسكين الفقير، لا أن نرى المساكين الفقراء على أبواب لجان الزكاة يتكففون الناس ثم ينزل ماء وجهه في الشارع ثم يصور على بصور حتى نظهر الناس أننا نعطي الزكاة لفلان وعلان. أنا أرى أن المسؤول يجب أن يتحرى المسكين والفقير والأرملة واليتيم. وبالتالي إذا إحنا أخذنا الزكاة كمسؤولية الحاكم أو حتى الجمعية أو حتى اللجان تبحث عن فقير، لا يأتي هذا الإنسان. إحنا الآن في هذا الموسم نرى الفضيل، ترى المرأة وترى الفقير وترى الأرملة وترى المسكين على في الشوارع تكففوا الناس وعلى المداخل البيوت وعلى لماذا هذا كل هذا الأمر؟ لماذا
جميل
هل الإسلام بهذه الصورة؟
جميل. هذا
يعني سيدنا عمر كمسؤول كان يرسل من يتحرى أوضاع الناس العسس حتى يعرف من هو الفقير. أنا معك في قضية إحنا بس نضرب المثال كيف يتم الآلية فقط.
أنا معك، بس هو الموقف المثالي دكتور هو عمر بن الخطاب خليفة وعادل، لكن الموقف المثالي أن لا يبحث هذا الراعي ويسأل من المحتاج. الأصل كيف فعل عمر بن الخطاب؟ هو تحسس من حيث لا يدروا ونوصلهم. إحنا للأسف لجان الزكاة اليوم هي تهين نفسية المحتاج للأسف، إما هو بصير يعتاد على أنه يطلب ويقبل على صفوف معينة. هو الأصل أن تكون في عنا آلية لاحترام الذات، احترام النفس. هذا الإنسان إذا تعود أنه يتسول للأسف إحنا لن نستطيع أنه نصنع ناس يستطيعوا أنه يغيروا. لذلك يجب أن تكون أساليب جديدة في إيصال حتى الزكاة للناس، بحيث إنه الإنسان يحافظ على كيانه، على أسرته، على بيئته، على وضعه الأسري. لأنه الأب إذا أو الأم إذا صفت في الطابور عشان تأخذ 100 شيكل وخمسين شيكل، هي نفسيتها بتنكسر حتى على مستوى البيت، على مستوى الجيران. هذا اللي إحنا الأصل أن نبحث بطريقة وآلية جديدة في التعامل في موضوع الزكاة.
جميل جميل، هذا يدفعنا لطرح السؤال التالي: كيف تؤدي الزكاة بالصور الشرعية الصحيحة حتى ينال المسلم أعلى الأجر والثواب، وحتى نحقق الهدف الذي من أجله قامت الزكاة؟
أنا في نظري المسلم حتى يؤدي زكاة ماله، أولا لابد من الاعتقاد بفرضية الزكاة، وبالتالي الإنسان حتى يجب على الزكاة لابد أن يكون مالكا للنصاب. النصاب لكل مال، هناك نصاب معين في الإسلام حدده الشريعة الإسلامية، وبعد ملك النصاب لابد أن يحول عليه الحول. هناك
حاليا كم النصاب؟
النصاب طبعا يختلف من مال إلى آخر. إذا بتأخذ موضوع النقد والتجارة، يعني زكاة النقود، الأوراق النقدية والمستغلات والتجارة، كله عبارة عن نصاب واحد قيمة 85 جرام ذهب. دار إفتاء أفتت لهذا العام مع ارتفاع سعر الذهب إلى 3000 دينار أردني،
يعني من ملك 3000 دينار
هذا هو النصاب فما فوق. طبعا هذا شرط الأول. شرط ثاني أن يحول عليه الحول، وهو عبارة عن يعني سنة قمرية من رمضان حتى رمضان، وليس الحساب بالسنة الميلادية. فعندك الآن ملك النصاب، وطبعا كما ذكرت هذا نصاب أوراق نقدية. عندك احنا عندنا في الزكاة أقسام مختلفة، عندك مثل قسم الثمار والمزروعات، وعندك مثلا قسم الحيوانات، الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. عندك فكل نوع من هذه الأنواع لها نصاب خاص فيها. لكن زكاة الأوراق النقدية الآن هي 85 جرام من الذهب بسعر السبيكة، وتم تقديرها ب 3000 دينار. بعد ملك النصاب لابد أن يحول على هذا المال حول كامل، حول قمري، يعني من رمضان إلى رمضان هذا. وفي الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب ثم بده يكون هذا المال نامي، يعني نامي غير مشغول بحاجة أصلية. يعني أنا مثلا عندي
فترة، هلأ شو الحاجات الأصلية؟ يعني يبدو أنه بين فترة وأخرى تتغير الحاجات الأصلية.
ولهذا بعض العلماء هم يعني بعضهم استقل بشرط النماء عن شرط الحاجة، وبعضهم أدخل هذا بهذا.
هلأ الحاجة الأصلية موضوع. يعني مثلا الأكل حاجة أصلية، الشرب حاجة، السكن حاجة أصلية. طب الآن المواصلات هل تعتبر حاجة أصلية؟
هلأ قبل ذلك أنا أريد أن أقول، حتى لأنه مربوط بشرط النماء، النماء يعني أن يكون المال بطبيعته نامي، يعني هو معد أصلا للتجارة والنماء والزيادة. لكن إذا كان المال غير معد للنماء، بالتالي ما في زكاة. يعني مثلا المنزل، أثاث المنزل، السيارة الخاصة، كل هذا ما في زكاة. الأرض المعدة للنماء للزرع كأرض ما فيها زكاة. المصنع بحد ذاته ما بتكلم عن إنتاجه في زكاة، لكن المصنع بحد ذاته هذا غير نامي. الآن أن يكون ناميا وزاد عن الحاجة الأصلية. الحاجة الأصلية هي يعني العلماء عرفوها التي تدفع الهلاك عن الإنسان حقيقة أو تقديرا. يعني تحكي أنت عن حاجة أصلية تدفع الهلاك عن الإنسان، الموت عن الإنسان حقيقة أو تقديرا، يعني بده يعني هو بحاجة إلى الطعام والشراب والتطبيب. يعني تقريبا هاي القضايا الكبرى المتعلقة في موضوع الحاجة الأصلية.
طيب هل يعتبر الآن الطالب اللي بده يدرس في داخل الجامعة وقصته الجامعة، هل يعتبر هذا من الحاجات الأصلية؟
هذا يدخل في معنى التقدير للحياة. ولهذا قال لك مثلا من المعاني التقدير للحياة، احنا كنا يدفع الهلاك عن الحياة عن الإنسان حقيقة أو تقديرا. تقديرنا قال لك مثلا إنسان طالب العلم مثلا بيعتبر العلم كأنه حياة بالنسبة له، الكتاب كأنه حياة. مثلا إنسان المسجون،
لا حتى قضية الفقر، يعني ممكن تكون عائلة فقيرة وتعلم فيها إنسان وأصبح له مركز اجتماعي، عمليا هو منقلهم من الفقر ونحقق مبدأ محاربة الفقر برضه من هذه الطريقة.
ولهذا هذا المعنى الشامل لمعنى التقدير للحياة يدخل في موضوع طالب العلم، يدخل في موضوع حتى الصانع. يعني صور الإسلام جعلك الإنسان مثل النجار. النجار هو بآلته كأنه إنسان يعيش في حياة وفيها نوع من الرخاء. الإنسان الصانع أو مثلا صاحب الصنعة بدون آلة كأنه ميت. ولهذا قال لك الحاجة تعطي كل إنسان حاجته حتى يعيش بحياة كريمة. إذا كان صاحب صنعة تعطيه آلات صناعية، إذا كان بده يدرس تعطيه ثمن دراسة وهكذا، إذا إنسان مثلا بحاجة إلى تطبيب تعطيه ثمن عملية جراحي وهكذا. فبالتالي أن يكون هذا المال زاد عن الحاجة الأصلية. أما إذا كان لا يغطي فبالتالي كما قال العلماء المال المشغول كالمعدوم، وبالتالي كأنه ليس عليه زكاة.
طيب نترك الشيخ ماجد يشاركنا أيضا، تفضل الشيخ ماجد.
في قضيتين بالنسبة لنصاب الزكاة كما وضح الدكتور 100%، بس في ناس أمرار بصير عندهم عدم فهم في الموضوع، في موضوع النصاب. النصاب بدي أفترض أنا صار معي 3000 دينار أو 5000 دينار في واحد رمضان، ثم حال عليهم الحول، ففي رمضان القادم لو قبل بيوم ربحت صفقة ب100,000 دينار قبل يوم الزكاة بدخلوا في الزكاة، لأن الناس يفكروا 3,000 هدول لازم يمر عليهم حول، وإذا حوشت بعدهم 3,000 بدخل عليه. لا، أنا في اليوم اللي بدي أدفع فيه الزكاة إن شاء الله معي 100,000 200,000 300,000 كانوا بلشوا في بداية الحول ب3,000 دينار مزم. بدفع عن المجموع ككل
قد يصل إلى 100,000.
أيوة يعني. هذا الناس لأنه أنظر عدم فهم أو تحايل على الشرع. الموضوع الثاني اللي هي موضوع الزكاة، الزكاة موضوعها واسع، لكن لا يجوز مثلا أنه نتحدث عن دفع الزكاة في مواد أو في مواضيع ترفيهية للمجتمع، وإحنا فيش عندنا حدا يأكل أو فيش حدا يطعم أولاده، فالأساس إحنا أولوية المجتمع. لكن موضوع الزكاة موضوع واسع لدرجة أنه بعض العلماء قال إذا إنسان كان يعمل بعمل معين ولا يستطيع نفسيته أنها تعمل بعمل أقل من ذلك، يعني رجل أعمال انكسر وبيقدرش ينزل يبيع في الحسبة خضرة، وإن كان عمل الخضرة مش عمل بخيس ولا مرفوض شرعا، فيجوز إعطاؤه من مال الزكاة عشان يحافظ على وضعه الاجتماعي. لاحظ كيف الزكاة، المتعلم يأخذ من الزكاة، المنتزهات في ترفيه للأولاد بيصير من الزكاة، التعليم، كل شيء من الزكاة أنا أتصور أنه واسع، لكن يجب أن نبحث عن الأولويات. يعني بصيرش أنا أجي أعطي المسجد 100,000 دينار من الزكاة في وضع أنه عندي أسر محتاجة، فالأولوية أنه أسد الفقراء المساكين، رتبهم رب العالمين وحدد في البداية الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين هم أولى الناس في التقديم. هلا انتهينا من هذا الموضوع بصير موضوعنا زي عمر بن عبد العزيز، مين بده يتزوج بأمن له، مين بده يعبد شارع أنا مستعد أن أدفع من الزكاة. فهي فقه الأولويات، إذا المجتمع بحاجة في أولويته للفقراء نتوجه إلى الفقراء، لكن موضوع الزكاة من الخطأ أن نحصرها في أمر معين، هي مفتوحة في سبيل الله، تركت مفتوحة حتى نستغل هاي الزكاة لتنمية المجتمع على جميع المستويات. زي ما حكينا إحنا إذا مجتمعنا تطور، شو المانع أنه يكون عندنا مثلا معهد الإلكترونيات ويدفع من أموال الزكاة؟ وأنا في وجهة نظري حاليا نحن ندفع إلى المساجد من أموالنا وصدقاتنا وفي بعض الأحيان من زكواتنا، وبتكونهم المنطقة بحاجة إلى مدرسة أو إلى مستشفى. بعض القرى لما بده يروح على المستشفى بيقطع مئات الكيلومترات، وممكن هذا المريض أنه يزيد مرضه، ممكن أنه يموت خلال الطريق، ولا يدفع إنسان لمستشفى بقول لك الحكومة متكفلة. لا، والأصل أن ننمي فكر الزكاة أنه فكر واسع، لكن بنفس الوقت هناك أولويات. بصيرش أنا أقدم شيء وعندي محتاجين، عندي طلبة علم، عندي ناس بدهم يتزوجوا في بيئة صعبة، خايف أنه يصير فساد اجتماعي فساد أخلاقي، فأنا بحط أولوياتي وبقدمها لمصلحة المجتمع وليس مصلحة أشخاص معين.
جميل، إذن هذا هو كان إجابة على السؤال اللي أنا كنت بدي أطرح، هل ينفق المسلم زكاته كيفما كان أم يضع خطط لأدائها على أكمل وجه؟ المفروض إذن أن يبرمج لزكاته كيف يضعها في مكانها الصحيح، وكيف يخرج بأحسن وأفضل نتيجة من خلال ما يقدمه من مال. كيف توزع الزكاة بالصور الشرعية؟ يمكن أجاب الإمام الغزالي على هذا الموضوع وغيره من العلماء أنها تؤدى من حلال، وأن نختار الوقت الذي يكون فيه الفقير أحوج ما يكون إليها ونعطيها لمستحقيها، فلا يضيع المال إلى أناس غير مستحقين، ثم ننفقها ولا ننظر بالمنة ولا نتبعها بالأذى للفقير. وأيضا التخطيط والبرمجة، هذه كلها وسائل لأداء الزكاة بصورة شرعية صحيحة. ننتقل إلى بند مهم في مصارف الزكاة نقف عنده، وهو في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الغارمين، هذا السهم بالذات نريد أن نقف عليه لنعرف من هم الغارمون.
الغارمون، الغارم هو من، يعني طبعا هناك كثير من الكلام في هذا الموضوع، لكن أخذ المعنى الجامع المانع عند جميع الفقهاء في هذا الموضوع. الغارم هو من تحمل حمالة لمصلحة نفسه أو لغيره في غير معصية. من تحمل حمالة يعني دين لمصلحة نفسه، قد يكون هذا الإنسان تحمل الدين لمصلحة نفسه مثلا في موضوع بناء، في موضوع زواج، في موضوع طلب علم، في موضوع تطبيب مثلا، أي حاجة، أي حاجة هو إنسان بحاجة إليها
اضطر إليها
ثم استدانة لخاصته فيعتبر إنسان غارم. وقد يكون أيضا الغرم أو الدين جاء عن طريق جائحة مثلا كزلزال، كنار جاءت على ماله مثلا،
زي الاجتياحات اللي صارت عندنا
مثلا. فإذا هو من تحمل حمالة لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، هذا خاص بالناس المصلحين بين الناس، خاصة الذين يدفعون الثائرة والدم وتحمل الدم. فإذا هناك كان رجال إصلاح يدفعون أموالهم في سبيل إصلاح بين الناس، إطفاء الثائرة بين الناس، فبالتالي ثم تحمل حمالة فيعطى هذا من باب الزكاة،
من باب تشجيعه على القيام بهذه المهمة.
إيه نعم. فبالتالي يعني أقف يعني عند مسألة كم يعطى هذا الإنسان الغارم من مال الزكاة. طيب بحث العلماء كثيرا، طبعا هو شرط أن يكون في غير المعصية، هناك طبعا لكل بند له شروط خاصة، لكن بشكل عام أن تكون هذه الحمالة في غير معصية، في غير معصية. طيب كم يعطى من مال الزكاة؟ شوف احنا ذكرنا عن موضوع الإغناء كلام سيدنا عمر في هذا الباب، وأيضا في هذا الموضوع قالوا بإجماع الفقهاء يعطى ما يسد به حاجته مهما بلغ
حتى ولو نفذ كل المال.
ولهذا أنا عرجت في موضوع بحث إلي في هذا الموضوع على موضوع الأزمة المالية العالمية، كيف أن هناك تم إغلاق مئات البنوك والمحلات. هذا لو كانت هذه الجوائح عندنا في الإسلام يغطى الإنسان الذي خسر ماله مهما كان بهذه الجائحة مهما بلغ هذا المال. وبالتالي تصور إحنا كما ذكر أن كيف أن الزكاة تدخل في كل ناحية من مناحي الأمة، عند التاجر وعند الصانع وعند السياسي وعند المتعلم وعند الطبيب وعند الفقير وعند المسكين وابن السبيل حتى لو كان غنيا. ولهذا يعطى من مال الزكاة ما يسد به دينه مهما بلغ هذا المال، حتى لو بالملايين، على اعتبار تكلمت عن أنواع الزكاة في أموال ضخمة. من هون الآن تربط قضية عدم واقعية في الزكاة عندما تعطي الناس المال القليل ثم تمتنع لي بهذا الموضوع،
بتعيش فقير طول عمره.
اي نعم.
الله يجزيك الخير. طيب الآن سؤال نوجهه للشيخ ماجد، لماذا يمنع الإسلام الزكاة على الوالدين وكذلك على آل بيت رسول الله، وكيف يمكن لآل البيت إن كانوا فقراء أن يعتاشوا إذا كانت الزكاة وهي مصدر رئيس مصادر التمول الشرعية لهم وهي لا تحل لهم؟
طيب في بس بالنسبة لموضوع الغارمين بحب
تفضل
الشيخ ماجد، لأنه إحنا في وضع احتلال، وأريد أن أنبه إلى أنه الأسرى هم من ضمن الغارمين، بمعنى كفلاتهم
صحيح،
مصاريفهم كذا،
لأنهم حملوا هم الأمة.
بالضبط، هم يعني لأنه في بعض الأحيان بيصيروا يسألوا عن الأسير حتى لو كان غني أو مش غني، يستطيع الإنسان أنه يساعده
فريقا.
أيوة، لأنه هم من ضمن الغارمين، لأنه في بعض الأسرى
في الرقاب، لو كان الشيخ ماجد
يعني يدخلوا في سيم وفي الرقاب،
في الرقاب يكون أفضل
إطلاق الأسرى برضه.
بصير بس هو موضوع ليش الغارمين، لأنه في بعض الأحيان الكفالات والكذا اللي بتفرضها الاحتلال على الأسرى عشان يخرجوا، وكثير من الأسرى للأسف لا يجدوا
موضوع الفدية. شيخ ماجد لو كان موضوع الفدية برضو في فداء الأسرى أو فداء أو فكاك الرقيب يكون تحت
نعم، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني، وهنا فكوا أمر والأمر على الوجوب، وكما قالوا لو لم يبقى من أموال الأمة ولا شيء من أجل فك أسير يجب أن تسخر كل هاي الأموال كما قال الدكتور. أما بالنسبة لموضوع آل البيت، وهو موضوع منتهي الأصل أنه أن لا نطرحه، لكن آل البيت قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصدقات وعن الزكاة هي أوساخ الأموال فلا يأخذها آل البيت. لكن بدي أنقل يعني ما أركزش على موضوع آل البيت لأنه غير موجود حاليا ولا يطرح بطريقة كبيرة، بدي أطرح موضوع الوالدين. في الحقيقة أعجبني رأي لابن تيمية في موضوع الوالدين، نحن درسنا وندرس أن الأصول والفروع لا يأخذون من الزكاة، هذا بشكل قاعدة عامة وقاعدة صحيحة. هل في استثناءات؟ نعم في استثناءات. شو بقول ابن تيمية وبعض الأحناف؟ بقول أن الأب ملزم في أبنائه والابن ملزم في أبوه في نواحي الطعام الأساسية، لكن لو زي ما حكينا أنه واحد سوى حادث أو رمى حجر فقتل إنسان ففي عليه دية، وهذا الأب معه شمال وابنه غني، هل ملزم أنه يدفع الدية عليه؟ لا، هو ملزم في إطعامه وشرابه وكسوته،
دية عاقلة.
أيوة، لكن هان يجوز قال العلماء ومنهم ابن تيمية وأميل لهذا الرأي أنه الابن يعطي أبوه، أو إذا كان مديون دين كبير مثلا تاجر هذا الابن.
ويا الشيخ ماجد هذا موضوع ابن تيمية في موضوع إعطاء الوالدين، هذا دخل من باب عدم يعني العقوق، العقوق، وإنما إذا
كان يعني هو ليس جزء من الزكاة قصدك.
ودخل يعني هو أعطى يعني سمح أو رخص بإعطاء الوالدين إذا كان الرجل عاقا باب عملية عدم ابتذال الوارد أو الواردة. أما في الأحوال العادية هذه قاعدة مجمع عليها، أنت مالك لأبيك، وبالتالي قضية يعني إعادة المنفعة للولد في موضوع الزكاة هذا أمر مفروغ منه ومتفق عليه عند الفقهاء.
أنا معك.
لكن قضية إذا هذا الإنسان إذا مثلا غرم في موضوع القتل أصلا الدية لا عليه ولا على ابنه، على العاقلة.
لا حتى في حالات الديون مثلا، مش يعني بدي أضرب أمثلة، وأنا يعني
دين للأب، افترض انه الاب مثلا كان له مصلحه تجاريه،
انا عندي تجاره خاصه فيي وصرت مديون ب 100,000 ب 200,000،
يعني يعطيه من حر ماله ولا يعطيه من الزكاه؟
لا يعطيه. ابن تيميه يقول يعطيه من زكاته، وبعض الاحناف قالوا في هذا. انا لا اريد ان اعمم هذا الامر، لكن ديننا واسع، وفي بعض الاحيان الفتوى لا تؤخذ على عمومها، الفتوى تؤخذ حسب حاله الشخص. عشان هيك الفتوى هي عبارة عن،
شوف يا شيخ ماجد، هو في هذا الموضوع العلماء فرقوا من يعطي الزكاة بين أمرين. إذا كان يعطي الزكاة الدولة تعطي الزكاة، وبالتالي هناك أو جمعيات، إذا إحنا مثلا نعطي زكاة أموالنا كأشخاص إلى جمعيات خاصة بهذا الموضوع أو الدولة، ثم قامت الدولة بإعطاء اللي هو وارد الشخص المزكي للدولة أو الجمعية، ما فيش مشكلة هذا باتفاق. أما إذا كان الشخص هو المعطي لا يملك الورد وارده بما في موضوع الزكاة، هذا باتفاق
يعني فعلي. يعني هو ملك مؤسسة ثم المؤسسة هي قامت بهذه المهمة،
هذا مما وعطت الوارد ما في إشكال، وهذا متفق عليه، مقطوع فيه هذا الموضوع. أو جمعية مثلا جاء زكاة، أنا الآن ما براقب عمل الجمعية،
يعني
أو
أنت تشبه القصة.
أنا نعم، لكن الأب في عنده زكاة وذهب للإنسان اللي بده دين من ابنه ودفع من زكاة ماله، هو مش ملزم انه يسد الدين عن ابنه، هو ملزم باطعام وكسوة وشراب ابنه، او العكس الابن مع ابوه، هكذا قال ابن تيمية.
يعني اذا هذا رأي خلي رأي مستثنى من أيوة قواعد أيوة. الفقهاء
يعني في بعض الاحيان زي ما حكينا ان المفتي هو يجب ان يبحث في الفتوى ثم يعطي الحكم، لانه ابن عباس كما سمعنا انه دخل عليه هل القاتل من توبة، قال له لا، الثاني قال له نعم هناك توبة، فنظر في الاول فقال هو جاي بده يقتل وفي وجهه احمرار فبده ترخيص انه يقتل وبعدين يتوفى، قال له ليس للقاتل توبة. اذا المشايخ في بعض الاحيان لما يفتوا الاصل انه ان لا يفتوا بالعمومية فقط، ياخذوا الخصوصية ويبحثوا، لانه في بعض الاحيان انا بنتي انا ملزم فيها، لكن هي متزوجة وعند زوجها، شو المانع انه اعطيها من زكاة مالي؟ بتصير احنا بدنا نلف في الموضوع من كل يعطي زوجها فبالتالي هو يصل الها. لا، انا اجد انه في فتوى ابن تيمية سعة في هذا الموضوع، بنتي متزوجة وقاعدة عند زوجها وزوجها معوش وانا صاحب ملايين، وانا بحبش اعطي صدقة، بدي اعطي زكاة. في بعض النفوس لا تحب ان تعطي صدقة، فانت اذا منعته من الزكاة يمكن ما يعطيهاش. لا، انا اجد انه في فتوى ابن تيمية في هذا المجال سعة، إلا أنه الإنسان يتواصل، لكن بشرط أن لا يتحايل على الشرع، لأنه التحايل على الحرام حرام. مش أنه أنا بدي أخلي الزكاة بس في العيلة نفسها ما أطلعهاش، لا، لكن في بعض الأحيان أنا بالفعل أجد أنه مصلحتي في أني أقدم الزكاة لدين ابني، لأنه هو بمس فيي، لكن أنا حتى زكاتي هي يمكن ما تكفيش الدين، فشو منطق أنه أنا أطلع زكاة أموالي لواحد مديون برا وابني يبقى في الدين وأنا مش قادر أسدد دين ابني؟
بس تاك بسيط يا شيخ ماجد، اللي بسكر الدين الغارم مش الشخص اللي معطي الزكاة.
أنا عارف، هلا احنا في شيء عندنا
هذا تقوم عليه دولة، يعني تحكي انت يعني هذا ماخذ بتحكي جوائح، تحكي جوائح، يعني انا مثلا كإنسان تاجر جاءت جائحة على محلي وفي 100,000 او 200,000، انا ما بقدر اعطي زكاة مالي، هذا تقوم عليه فيما لو تم هناك صندوق للدولة او الجمعية تغطي هذا الموضوع.
انا معك دكتور، بس احنا نعيش في عدم وجود دولة، هلا احنا النظام الاقتصادي
أو جمعية.
بضل شيخ ماجد، بضل بالأخير، أنت أنا حكيت كلام حلو، أنه هذا بضل رأي من آراء العلماء وهو ليس رأي الجمهور، يعني لنا أن نأخذ به في حالات خاصة جدا، فيما يعني لو حضر هناك يعني حالة فيها نوع من الإلجاء فالتجأنا إلى هذا، يعني يكون الأمر جائز إن شاء الله. ماشي الحال، ننتقل لنقطة ثانية مهمة. في كلام للشيخ القرضاوي أن المال، هذا طبعا في نظرة تختلف من الناس للمال ونظرة الإسلام للمال. الناس عادة بقول لك المال مالي، ظلوا يتكلم مالي مالي مالي، والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا الأمر، يقول المرء مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعلق كأنه سيدنا الشيخ القرضاوي على هذا المعنى، فيقول الزكاة هي حق لله أولا، وحق للجماعة ثانيا، وحق للفقير ثالثا. كيف يعني نضع أنفسنا في صورة ما يريد القرضاوي أن يضعنا فيه؟
شوف الآيات الكريمة إذا بتتبعها بتلاحظ أنها أحيانا تضيف المال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحيانا إلى الإنسان. فمثلا في قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، أموالهم يعني أموال الناس، طيب وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. شوف هل هنا إضافة المال إلى الله ثم إلى الإنسان، إضافته إلى الله هي الأصل، المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لكن إضافة المال إلى الإنسان إضافة تكريم وتشريف. من هون أنت كإنسان مستخلف في هذا المال، وإذا دفعت حق الله في هذا المال أنت الآن تدفع من مال الله وليس من مالك، على اعتبار أنت المالك المجازي والله هو المالك الحقيقي لهذا المال. فبالتالي قضية أن تقول مالي مالي مالي، أنت لست مالك حقيقي لهذا المال. وبالتالي من هون بعطيك قضية عدم المنة، يعني من الذين في الحديث من الثلاثة الذين في بعض الروايات لا ينظر الله إليهم والمنان المنان. فبالتالي أنت من على الناس في هذا المال، أول هو حق
اللي احنا بنسميه تحملهم جميلة، يعني
تحملهم جميلة. الزكاة في مالك حق، يعني هذا هو عبارة عن حق لابد أن يطهر منه هذا المال حتى يصبح هذا المال طاهر. ولهذا عندما عرج الأستاذ ماجد في البداية عن موضوع الطهارة والنماء في موضوع معنى الزكاة، والصور أصلا النماء لا يكون إلا بالطهارة. شوف يعني هلا يعني مثلا في موضوع قال زكى المال ويزكو، قال زكى الزرع يسكو، قال بعد إزالة الدغل التعشيب، يعني مستوى الزرع لا يكبر لا ينمو إلا إذا طهرت من العشاب، وهذا المال لا ينمو إلا إذا بتطهروا من حق الفقير. وبالتالي هذا حق الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن في قضية
ومن أجل ذلك جاءت الدولة الإسلامية فحاربت وبالتالي من منع الزكاة.
نعم، وبالتالي قضية هنا حرب على مانعي الزكاة طبعا إذا كانوا يعني جماعة ذو منع. أما إذا كان مثل إنسان منع الزكاة وكان إنسان عادي طبعا هنا له عقوبة خاصة، يعني كإنسان مسلم إذا منع الزكاة نأخذ الزكاة جبرا عنه، وثم غرام عليه كمان نصف مال مصادرة. في الحديث الشريف قال وإنا لأخذوها، إذا إنسان منع الزكاة وإنا لأخذوها وشطر ماله وإن لآخذوها، يعني في ماله مع إنسان. طبعا هم فرق العلماء بين جماعة وبين شخص. إذا كان هذا إنسان شخص له حكم، إذا كان جماعة له حكم هو موضوع المحاربة. قال في الحديث الشريف وإن لآخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. فبالتالي قضية الآن موضوع الزكاة نأخذها جبر عنه وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا. هلا لو كانت هناك المنع الزكاة مجموعة مثلا ذات منعة، هنا الحل هو حرب هذه المجموعة.
نعم، طيب ننتقل وهذا السؤال للشيخ ماجد. هذا السؤال للشيخ ماجد. إنسان الآن بعد أن مضت سنون وهو لا يؤدي الزكاة شعر بالإثم واستيقظ ضميره وأراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يفعل إذا أراد أن يتوب في الزكاة التي منعها منذ سنين طويلة؟
طيب هي في الحقيقة تعود لنفسية التائب، لأنه التوبة مش نفس الإنسان بيمارسها. يعني بعض الناس ممكن تيجي تقول له أنه بدك تقدر كم من أموال الزكاة لم تدفعها وادفعها مرة واحدة، بقول لك عن طيب خاطر أنا جاهز. والبعض بقول لك شو بدي في التوبة اللي بدي أدفع نص مالي أو ربع مالي. فهي تعود للشخص، نحن بعثنا ميسرين وليس معسرين، والله عز وجل يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والإسلام يجب ما قبله، لأن التوبة هي بتجب. لكن في حقوق للفقراء يجب أن نتحدث مع في هذا الموضوع. لكن إذا كان هذا الموضوع بسوي إشكالية في التوبة، لأنه التوبة في ناس بعبدوا رب العالمين على حرب، فإحنا إذا هذا متمكن ويستطيع أن يقدم الزكاة اللي فاتت، لأنه نشعر أنه هذه حق للفقراء افترضها رب العالمين على أموالك، كيف أنت مفترض عليك الصلاة والصيام؟ لأنه كثير من الناس مثلا بيجي يصلوا 40 سنة بصليش، بقول لك يا شيخ بدي أبلش أصلي، شو بدي أسوي في الصلوات السابقة؟ أنا أميل إلى أنه خلص ابدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، وإذا كان بإمكانك أن تعوض عوض. لكن إذا أفترضت عليه أنه يعوض وكل صلاة بدك يعني حساب 25 سنة من البلوغ لحديت ما بلشت تصلي عشان تعوض، ممكن أنه يتذمر ويقول لك خلاص بديش هالتوبة. فهي تعود لنفسية الإنسان وقابليته أنه يتجاوب مع حكم الله عز وجل. الأحكام كما قلنا هي مرنة وسهلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل فقال له خذ الحب وخذ البهائم وكذا ووزعهم على الفقراء، فوجد انه من الانسب في اليمن انه بدل ما ياخذ الحب والبهائم وكذا اخذ اللباس والطعام وممكن المال فوزع. هو كان عالم انه المصلحة تدور هنا، فاحنا الفتوى تدور حسب المصلحة. هذا الشخص اذا كان بامكانه انه يدفع يدفع، لكن اذا بيصير عنده ردة فعل في التوبة وممكن يتأثر فنحن نميل إلى أنه يبلش صفحة جديدة ويحسب.
إذن التسهيل من باب كسب القلوب.
أيوة حسب الشخص يعني.
طيب الدكتور جمال شكله أنه في عنده شوية اعتراض على الموضوع، تفضل دكتور جمال.
أنا يعني كما فهمت من سؤالك الشيخ جعفر تكلم أنت عن إنسان كان لا يزكي ماله،
نعم،
وبعد مثلا 7 سنوات فطن لهذا الموضوع، هل الآن يزكي عما مضى من السنوات أم لا؟ حكما ذكر الموضوع الزكاة أمر تعبدي، وبالتالي يعني كما ذكر المذاهب الأربع في موضوع قضاء الصلاة عما فاته لازم يقضي هذا الصلاة. قضية الآن إذا إنسان مضى عليه 7 سنوات وكان يملك النصاب كما ذكرنا شروط المال المزكى سابقا، قال العلماء لا تسقط الزكاة أبدا، وهذا في المذاهب الأربع، وتبقى واجبة والتقادم لا يسقط الحق. يقول النووي في الروضة في كتابه: وإذا مضت عليه سنون ولم يؤدي زكاتها زكاة ماله لزمه إخراج الزكاة عن جميعها وتبقى دين في ذمته ولا تبرأ إلا بالإخراج.
وحتى لو كان أولاده من بعده ممكن نسد دين أبوه.
هلأ وين الخلاف صار هذا إذا كان عايش؟ هذا طبعا من الأولى، تبرأة الذمة أم الورثة؟ لا وتبرأة الذمة، لكن وين الخلاف صار؟ قالوا لو مات هل يقضى الدين الزكاة من ماله من تركته؟ هنا صار خلاف العلماء. الجماهير على أنه يقضى من الدين تماما قياسا على موضوع الصلاة والحج والصلاة. مع الصلاة صار في خلاف اعتبر حديثها ضعيف، لكن من مات وعليه صوم صام عنه ولي وحديث صحيح. طيب في موضوع الحج قال إن أبي أدركته فريض الحج شيخا كبيرا أحج عن أبي، قال أرأيت لو كان على بك دين
أكنت تقضينه؟
نعم. فبالتالي هذا متفق عليه في هذا الإطار، لكن صار خلاف في موضوع أنه في موضوع الديون هل يقضى حق الله أم حق العبد؟ حق العبد مقدم. صار هذا متفق عليه في موضوع وجوب قضاء دين العبد من هذا المال، لكن صار في خلاف في موضوع دين الله هل يقضى أم لا إذا مات الشخص، لكن إذا كان ما زال حيا فبالتالي باتفاق لابد أن يلزم بتبرئة الذمة من هذا المال.
لكن إذا كان معوش مال إلا قليل
هذا شيء ثاني.
نعم
هذا شيء ثاني.
لكن إذا وجدت نية إنه يسد الإنسان دينه فإن الله تبارك وتعالى قد يسهله له.
وإذا نحن نتكلم عن قضية إنه الإنسان معه مال وبلغ النصاب وتعلق الحق في ذمته،
نعم،
ما بحكي إنه فيش معه مصاري في مع مصاري، إذا تعلق الدين في ذمته أصبح عليه واجبا. والله
أخ جعف أنا بدي أكد إنه هو حق الزكاة حق، لكن إحنا سألنا إنه هذا بده يتوب، فإذا شعرنا إنه توبته بدها تتأثر في دفع الزكاة السابقة وبالتالي ممكن إنه أن لا يتوب بقول لك بديش، زي اللي بتقول له بدك تصلي كل الصلوات اللي عليك بقول لك خلاص ما أنا علي بديش. الشغلة الثانية إنه هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه جاء إنسان تائب أو أسلم من جديد أو كان ما يدفع الزكاة وقال له ادفع أو صلي السابق؟ هذه بحاجة يعني إجماع الأئمة الأربعة على رأسنا وعيننا، لكن يجب أن نأخذ من المصابئيسة إنه الزكاة.
شيخ أستاذ ماجد هذا بتكلم أنت عن فيما لو كان ارتد وأسلم، هذا شيء ثاني. بتحكي أنت عن
كان الأصل كافر ولم يكن
مسلم، عن إنسان مسلم آخر نسميه عاصي، مسلم عاصي وبالتالي كان تاركا للزكاة. الزكاة ما يعني أي إنسان مسلم إذا بلغ أصبح مطالب مكلف، وإنسان مكلف.
طب أيهما أفضل؟
مطلوب بس أكملك، هو مكلف شرعا بالصلاة والصوم والزكاة والحج إذا كان مالكا للنصاب.
أيهما أفضل دكتور، إنه يبلش صفحة جديدة ولن يدفع السابق؟
التوبة ليس لها شرط يا شيخ ماجد، التوبة دون اشتراط على الله سبحانه وتعالى.
طيب ماشي احنا مشان نوفق بيناتكم يعني نقول ما يلي: انه يعني نراعي في عملية السداد للدين ظروفه العامة ونفسيته، فنحاول أن نخفف الأمر أنه في معك مجال وشوي شوي ويعني ادفع قد ما تقدر. زي ما بتعمل إيش عادة بلدية نابلس لما بدها تسك تقسيط، يعني عملية تقسيط وترتيب وجدولة لهذا الدين بطريقة غير يعني غير مكلفة وغير متعبة جدا إله يعني، وإن شاء الله ربنا بياخد باليد
إن شاء الله.
بارك الله فيكم في حضوركم في هذه الندوة والتي أراها أنها مفعمة ومليئة بالكثير من النقاط الحلوة والجميلة والرائعة والمهمة والمفيدة. أسأل الله تبارك وتعالى.
نقطة أخيرة، من السنة في المذاهب الأربعة الدعاء من المزكى له إلى المزكي، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لمن يدفع الزكاة ويقول اللهم صل عليه اللهم صل عليه، وهذا كما ذكرنا في المذهب الأربعة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها واجب.
إذن هذه يعني هذه خاتمة أراد أن يختم بها الدكتور جمال، وإشارة يعني أنا أول مرة بسمعها حقيقة.
لقوله تعالى طبعا هو أخذ دليل، وصل عليهم إن صلاتك سكر لهم والله أعلم.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
فيجب أن ندعو للدكتور على زكاة علمه اللي أبحثنا فيه.
الله يحفظك أستاذ.
وكذلك ندعي لك سيد الشيخ. ما شاء الله عليك، يعني لك إشارات ودلالات جميلة كانت في هذا اللقاء. أيها الإخوة والأخوات، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة ووصول الدين في جامعة النجاح، وكذلك الشيخ ماجد صقر مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف على ما أتحفونا فيه من معلومة قيمة في هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.